راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بخطر الأوبئة على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. استمعينا الكرام، في حلقة اليوم حنقدم لكم الدكتور ولي الدين النور محمد الفكي بيتحدث عن الموجة الثانية لمرض الكورونا التي بدأت الانتشار حول العالم وإرشادات حول كيفية مجابهتها. وفي الجزء الثاني حنقدم لكم حديث للدكتور عز الدين قمر الدين أخصائي الأوبئة من بريطانيا، وهو يتناول شرح وباء الكورونا وأعراضه وكيفية التعامل عند الإصابة به ومكافحته. وفي بداية الحلقة مستمعينا الكرام نقدم لكم حديث الدكتور ولي الدين النور محمد الفكي.
طبعا كما زي ما نحن شايفين انه وباء كورونا انتشر في الدنيا كلها، وكان واحد من اخطر الامراض الوبائيه اللي اثرت في حياه الناس في العصر الحديث. يمكن ما في حاجه شبيهه لها الا يعني الوباء اللي ظهر في القرن الماضي وادى لوفيات بالملايين وكده. والان جاءت الموجه الاولى والناس خافت وعملت كل الاحتياطات اللازمة لها على مستوى العالم، ونحن في السودان برضو عملنا كل الاحتياطات اللازمة، بالرغم انه الاحتياطات في السودان ما طبقت في الفترة الاولى في وباء كورونا في الفترة الاولى بطريقة الستاندرد العالمية، لكنها برضو ساعدتنا في اننا نتخطى الأسوأ ويتحمل نظامنا الصحي التعبان المتهالك تبع مرض الكورونا في الموجة الاولى. زي ما هو معروف في علم الوبائيات، في كل الأمراض الوبائية في الأمراض زي دي ممكن تجي موجة ثانية وموجة ثالثة، ويتوقع إنه الموجة الثانية هي المفترض تكون أخف. في أسباب علمية وفي أسباب اجتماعية بتخلي الموجة الثانية تكون أخف. الأسباب العلمية إنه معظم الناس أصيبوا بالمرض الوبائي ده وهو مرض معدي، يكون عندهم أجسام مضادة وجسمهم مقاوم لها. دي الأسباب العلمية. والأسباب الاجتماعية إنه الناس بيجوا يتعودوا على طرق الوقاية وبيقوا بيمارسوها، لكن في برضو جوانب خطيرة بتأثر في الموجة الثالثة في سلوك الناس. يعني الناس بعد ما الضغط ضغطة شديدة في محاربة الكورونا وفي تطبيق الإجراءات الوقائية، لما يحسوا بأنه الوباء بدأ ينخفض شوية بيقوموا بيقللوا من الإجراءات الوقائية وبيرجعوا لحياتهم الطبيعية، وده بيؤدي لانتشار ولموجة ثانية كبيرة جدا وخطيرة. ونحن في السودان زي ما ملاحظين انه العالم كله خفف الاجراءات ما الغاها وانما خففها بس، والمساله دي ظاهره لنا في مظاهر كثيره جدا في اجراءات السفر والفحص. يعني اي دوله ما بتسمح لاي زول يدخل بلدها قبل ما يفحص للكورونا. بالمناسبه متابعين الرياضه لحد هسه في دول اوروبا الاستادات الرياضيه والمباريات كره القدم ما بيكون فيها جمهور، وفي اي حته فيها تجمعات بيكون فيها نوع من الإجراءات اللي بتخفف التغارب الاجتماعي وبتطبق يعني التباعد الاجتماعي وكذا. لكن احنا في السودان لدرجة بعيدة جدا يعني ما التزمنا بالحاجة دي، حسينا بأنه الوباء خف والأمراض قل والوباء بتاع الكورونا خف، رجعنا لحياتنا الطبيعية، ودي مسألة فيها خطورة كبيرة جدا. يعني ممكن نحن إذا كان ما طبقنا الإجراءات الوقائية تجينا الموجة الثانية بتاعت الكورونا ممكن تجينا أسوأ من الموجة الأولى. فمن المبادئ دي ومن الحقائق دي أنا بقول إنه الناس يعني تبدأ تهتم التراجع للإجراءات الوقائية من التباعد الاجتماعي ووسائل النظافة والنظافة الشخصية وأي حاجة من شأنها ممكن يعني تؤدي لانتشار مرض الكورونا. لو لاحظنا الموجة الثانية الآن بدأت في أوروبا وبدأت في بعض دول الغرب وحتى في آسيا وبقت موجة خطيرة جدا، فالمفترض نحن ننتبه ونطبق الإجراءات الوقائية أو نستمر فيها ونخليها تكون سلوك عادي عندنا. بتمنى من المواطنين السودانيين أي مواطن يكون سلوك عادي عنده، يعني استخدام غسيل اليدين وتطهير اليدين، سلوك عادي إنه يعني يبعد من التجمعات سواء كان في المناسبات أو في مكان العمل وكده. وكويس إنه كثير من مؤسساتنا سواء كان المؤسسات الحكومية شايف في اجتماعات مطبقين بعض إجراءات التباعد الاجتماعي، شايفين في الجامعات في قاعات الدراسة برضو الناس طبقوا موجهات جديدة لمحاربة الكورونا، وحتى في المدارس وفي الامتحانات وكذا. بقى نحن سلوكنا في الأسواق، سلوكنا في كل التجمعات لازم نلتزم بالتباعد الاجتماعي ونلتزم بكل الإجراءات اللازمة للوقاية من الكورونا عشان نحن نوقي يعني نفسنا من الموجة الثانية. وزي ما عارفين إنه الموجة الثانية دي ممكن تكون خطيرة جدا وممكن تأثر فينا، ونظامنا والكلام اللي بنكرره دائما إنه نظامنا الصحي نظام تعبان جدا ما بيتحمل ضربات موجع، خصوصا في الفترة الأخيرة اللي في عندنا مشاكل كثيرة تانية زي الحميات النزفية ومشاكل الخريف وفيضانات والفيضانات وبالإضافة لمشاكل المراري وغيرها. وشكرا لكم.
مستمعينا الكرام، في الفقرة الجاية بنقدم لكم الدكتور عز الدين قمر الدين أخصائي الأوبئة، متحدث إلينا من بريطانيا حول وباء الكورونا COVID-19.
الليلة عايز أتكلم عن موضوع شغل العالم كله بأسره في الشهور الماضية دي، اللي هو موضوع فيروس كورونا SARS-CoV-2 المسبب لCOVID-19. وهي عائلة سارس كوف دي هي عائلة من الفيروسات أساسا معروفة، بقولها السارس مسببة للنزلات من زمان معروفة، وبتتراوح نزلاتها من خفيفة لالتهابات رئوية حادة. لكن النوع ده وجد إنه يعني شوية نزلات كانت في حالات وفاة وأشكال كثيرة. انتقال المرض بينتقل من الإنسان المصاب للسليم، وحنتكلم كثير عن طرق انتقاله. الإنسان حتى المصابين في حاجة مهمة هنا لابد من نذكرها، إنه ما كل المصابين بالمرض بيكون عندهم يعني التهاب حاد ويعني مرض خطر ويعني تليف في الرئة وغيره، لا ده قليل جدا. 80% من المصابين بيكون عندهم أعراض خفيفة جدا وأعراض يعني زي النزلة العادية بتجينا دائما دي وبتروحوا، ومنهم برضو من 80% من غير أعراض، يعني بيكون حاملين المرض لكن الفيروس لكن ما عندهم أعراض. حوالي 14% هم بيكونوا عندهم يعني مرض أعراض شديدة، أعراض شديدة وقد تحتاج يعني لتنويم في المستشفى. 6% هم بيحتاجوا هم يعني عندهم أعراض ثقيلة جدا ومرض خطير والتهاب حاد، وقد يحصل يعني يحتاجوا لعناية مركزة، إنه يخش العناية المركزة. فأي مريض اضطر انه يخش العناية المركزة، الفئة دي غالبا هي اللي بيحصل فيها الموت. عشان كده يا جماعة نسبة الوفيات في الكورونا عالية، هي تتراوح من 3-6% حتى في الدول المتطورة. فأنا تكلمت عن الأعراض ليه؟ لأنه يا جماعة الانتقال من المصاب إلى الغير مصاب عادة بيحصل من الإنسان اللي عنده أعراض. كل ما قلت أعراضك وكانت أقل حدة، أنت ما بتكون معدي زي الإنسان اللي عنده أعراض يعني حادة. أي كل ما زادت الأعراض كل ما زادت حدة الانتقال. الإنسان لو كان مريض شديد بيكون معدي شديد. عشان كده يا جماعة الإنسان اللي يكون عنده أعراض شديدة إن شاء الله في نهاية الحلقة بننصحه كيف إنه يعني يتبع الإجراءات اللازمة عشان يحد من عدوته للآخرين. طيب نجي نتكلم عن طريقة الانتقال. الفيروس يا جماعة موجود في كل سوائل الجسم عدا العرق، موجود في اللعاب، موجود في الربو يعني لو قحينا لو بزغنا، موجود في البول، موجود الله يكرمكم في البراز، موجود في الدم، موجود في كل سوائل الجسم. بالتالي هذه السوائل كلها للإنسان المصاب يعني للإنسان المصاب زي ما قلنا أعراض حادة موجودة في كل هذه السوائل. إذا قحيت بيكون موجود في الجو بالتأكيد، وهسه وجد إنه ممكن يعيش في الجو لمدة 3 ساعات أو قد يسقط في أي سطح من أسطح المنزل ولا المكتب ولا العربية الراكبة ولا أي شيء. هو ممكن يعيش على الأسطح الخشبية، على الأسطح البلاستيكية، على الأواني، على الملابس كلها بيعيش بدرجات متفاوتة. في الأسطح البلاستيكية بيعيش حتى 12 ساعة، في الأسطح الخشبية بيعيش ساعات أقل، في الملابس بيعيش ساعات يعني من 3 إلى 6 ساعات. في داخل بيوتنا إذا كانت مكيفة دائما درجة الحرارة من 22 إلى 25 درجة مئوية في الرطوبة العالية زي رطوبة المكيف ممكن يعيش في الغرف دي 5 أيام. بالتالي الناس من هذه ممكن يعني تستشف كيف إنه الفيروس هذا ممكن ينتقل بشكل سريع وسريع وسريع ومحتاج لوقاية، ونحن حنجي نتكلم عن طرق الوقاية إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله.
ما زلنا مستمعين الكرام من واصل برنامج صحتنا من راديو تبنجا، ونواصل حديثنا مع الدكتور عز الدين قمر أخصائي الأوبئة من بريطانيا، واللي أشار إلى أن العمر فيما يخص الكورونا له أثر كبير في العدوى وحدة المرض، وكمان بالنسبة لبعض الناس اللي لديهم أمراض معينة إذا أصيبوا بكورونا فهي بتفاقم من شدة المرض.
طبعا يا جماعة العمر له أثر كبير في العدوى وفي المرض يعني حدة المرض. الأعمار الكبيرة عادة أكثر من 70 هي يعني معرضة للمرض، وهي بتلقط العدوى بشكل سريع، وبرضو المرض بيكون عند هذه الأعمار مرض يعني بجد خطير. وكل ما زاد العمر ومن أكثر من 80 سنة بيكون المرض يعني صراحة فتاك وأغلبهم بيموتوا. فبالتالي ننصح الـ يعني كبار السن من الاختلاط من تتبع كل إجراءات الوقاية والحيطة والحذر اللي حنتكلم عنها. صحيح في الأعمار الصغرى أو الأطفال الحالات قليلة، لكن برضو سجلت بعض الحالات. في الأعمار السنين الوسطى بصحيح يعني هم المرض قد حتى لو انتقلت لهم العدوى بيكون عدوى خفيفة وبتنتهي، لكن الشيء المهم جدا إنه مش الأعمار الكبيرة فقط هي العرضة وهي المرض بالنسبة لها إذا أصيبت بهذا الفيروس اللي هو الكورونا بالمسألة بتكون خطيرة. لا برضو الناس يا جماعة اللي عندهم ضعف في المناعة زي ما ناس السكري والناس اللي عندهم سرطانات والناس اللي عندهم فشل كلوي والناس اللي عندهم ضعف في القلب في عضلات القلب والناس اللي بيستخدموا الاستيرويد زي ما بنقول، ديل كلهم فئات مناعتهم أقل قليلة، هم برضو عرضة زيهم وزي الناس الكبار. بالتالي نحن برضو بننصحهم ديل هم يضعوا يعني إجراءات احترازية أكبر إنه المرض يا جماعة النسبة مسألة نسبة الوفيات 3 إلى 6% هي نسبة عالية. ما نسبة يعني نسبة قليلة. وقد يتساءل الناس ليه بس يا أخي الجوطة والقومة والقعدة في ما في، كانت الإنفلونزا دي بتجينا وتمشي والنزلات بتجينا وتمشي، ما في واحد سأل عنها، ما في زول سأل عنها وكده، ليه بس هسه الموضوع إنه نسبة الوفيات في هذا المرض عالية، وعالية وين؟ في أوروبا وفي أمريكا وفي الصين، في مكان يعني في خدمات صحية حقيقية يعني متقدمة. فبالتالي بعد ذلك نسبة الوفاة 3-6%، هي دي نسبة عالية جدا في الظروف، الظروف زي ما ظروفنا نحن وظروف آخرين زينا في السودان مثلا، بتكون النسبة بالتأكيد أعلى. وفي إيطاليا لأنه نسبة أعمار المتقدمة كثيرة، نسبة يعني في السكان نسبة أعمار الكبار كبيرة، النسبة الوفيات كانت عالية جدا جدا. فبالتالي والوفيات دائما يا جماعة كثير ما تحصل في الفئات اللي أنا قلتها، يا الكبار أو المناعتهم قليلة بسبب المرض أو بسبب تعاطي بعض الأدوية زي الاستيرويد أو بسبب الكبر يعني.
أيضا مستمعنا الكرام، تحدث الدكتور عز الدين قمر الدين أخصائي الأوبئة حول أعراض مرض الكورونا، ومعرفة أعراض المرض مهمة جدا جدا لأنها بتسهل تلافي انتشار المرض وسرعة التبليغ وسرعة الوصول إلى الرعاية.
الأعراض، شنو أعراض المرض؟ أولا هي الحمى، والحمى دي وجدت في غالبية يعني المرضى، هي من أهم الأعراض. والحمى لازم تكون درجة الحرارة 37.8 مئوية وما فوق، دي بنقول على دي حمى، محتاجين نخد بالنا إنه في حمى. القحة ناشفة، ما القحة اللي فيها لعاب، لا القحة الناشفة، القحة الناشفة، القحة اللي فيها لعاب قد يحصل، لكن القحة الناشفة هي دي يعني لازم ترفع جرس الخطر. طيب برضو البزاق، وفي بعض الأعراض بتحصل لكن ما عند كل الناس في المرض المتقدم، أو الفئة اللي 20% اللي أنا ذكرتها، 14% منها حالات تستوجب المستشفى وإنه الواحد يرقده في المستشفى، و6% محتاجة لإنه الواحد يمشي العناية المركزة وحالته بتكون حرجة، بيكون في ضيق في النفس يا جماعة، وبيكون طبعا بالتأكيد في فشل في الجهاز التنفسي أو هبوط تام في الجهاز التنفسي وتليف في الرئة. في بعض الأعراض عند بعض الناس، لكن ما حاجات يعني بتحصل عند كل الناس، في وجع راس وفي ألم المفاصل وفي الالتهاب بتاع الصدر ده وكده، يعني بيحصل يعني الخفيف، يعني في دي بعض الأعراض بنسبة أقل من النسبة اللي أنا قلتها. أهم شيء الحمى والقحة الناشفة دي يا جماعة، والفترة الشديد الواحد جسمه كله مكسر كويس، والبزاق الكثير ده، وبعدين يا جماعة ضيق النفس. ديل الأعراض ديل يا جماعة، لو الأعراض ديل تعرفهم كويس، ديل لو من جو لازم تبلغ من أي مؤسسة صحية أو تعزل نفسك. فدي الأعراض يا جماعة بتاعت الكورونا فيروس.
مستمعينا الكرام، أيضا تحدث الدكتور عز الدين قمر الدين أخصائي أوبئة حول كيفية الوقاية من مرض الكورونا، وعندما نصاب بمرض الكورونا كيف نتعامل مع المرض وكيف نتعامل مع الآخرين.
طيب يا جماعة، من الأعراض ومن طريقة الانتقال أن إحنا نقدر نخلص للآتي، إنه الوقاية تتطلب ماذا؟ طالما المرض ده موجود يا جماعة على الأسطح، والمرض ده موجود الله يكرمكم، الواحد لو فات تبرز وما غسل كويس ولا نايف في الـ في الـ في الـ في البزاق ولا في اللعاب، لازم يا جماعة غسل الأيادي، غسل الايادي مهم جدا، وهسه اثبتت انه يا جماعه غسل الايادي ده من انجع الاشياء المازم، غسل الايادي وغسل الاسطح وتنظيفها، وبال يا جماعه باي كحول، اي كحول عندكم تنظف الاسطح بشكل جيد جدا. طيب لبس الكمامات، في ناس سالوني عنه كثير، صحيح لبس الكمامات يا جماعه مهم، وبزادت أهميته بعد ما إنه اكتشف حديثا إنه المرض ده يا جماعة بيتعلق في الجو وبيعيش في الجو مدة أكثر من 3 ساعات. بالتالي لبس الكمامات بيقلل من الإصابة بنسبة 80%. طيب الناس المصابين يا جماعة يعمل لازم، يعني أنت لما تقح لازم يا جماعة تغطي فمك. الناس اللي عندهم يعني نزلة أو مشتبهين في نفسهم ممكن يكون عندهم الموضوع، هم لازم يأخذوا الحيرة والحذر، هم أنفسهم تغطي فمك يا جماعة، لمن تعطس تغطيه بمنديل، تشوف منديل، ولمن تتخلص من المنديل يا جماعة تتخلص منه في حاجة مقفولة، سواء كان في الاسم شنو ده في السلة مقفولة ولا كده ولا اي محل، عشان انه ما هو ما يكون ذاته مصدر للهنايده للعدوى. كويس صحيح، في ناس برضو بيقول لك يا جماعه نستخدموا فيتامين سي والكلام، يا جماعه اي المساله ما مساله فيتامين سي، صحيح هو بيساعد عليه انه بيزيد المناعه وما غيره، لكن المطلوب هنا انك تتغذى تغذيه متوازنه. ما في دراسة عملت في إنه فيتامين سي ده هو وقائي، عشان الناس ما تبلع فيتامين سي وتفتكر إنها هي توقعت عن المرض، نو ده ما في كلام زي ده، ما في. الشيء اللي بيحصل الآتي، إنك تتغذى غذاء يعني كل فيه كل المكونات الغذائية اللي إن جسمك محتاجة، وتتناول غذاء اللي هو متوازن فيه كل القيمة الغذائية. طيب ثاني الحاجات اللي يا جماعة مفروض نعملها من الوقاية، الطباخة بشكل جيد يا جماعة، زي ما قلت لكم هذا الفيروس وجد في الحيوان ما معروف في أي حيوان، لازم نطهي اللحم حقنا طهاية، والبيض برضو موجود فيه أحيانا، لازم نطهيه بشكل جيد جدا جدا يا جماعة. طيب هذه هي الأشياء اللازم نأخذها الوقاية، فالنظافة هي مهمة جدا جدا، ولبس الكمامات والغذاء المتوازن ده كله يا جماعة ده شيء مهم جدا عشان نقبيه نفسنا. جماعة كثير برضو من الناس بتسألوا إنه هذا الفيروس ما بيعيش في درجة أقل أكثر من يعني درجة الحرارة الشديدة غير ملائمة لعيشة هذا الفيروس، بالتالي نحن في المناطق الحارة مثل السودان وغير مثل السودان وكده نحن ما بيجينا أبدا. والله يا جماعة الكلام ده هو يعني الكلام ده ما صحيح بشكل كامل، وزي ما قالوا كثير من الناس هو كلامهم صحيح كان في السعودية بحرارتها وغيره، لكن طبعا في اختلافات. أنا أقولها صحيح أكثر من 27 درجة مئوية الفيروس ده ما بيعيش لفترة طويلة، ودي أثبتت، وحرارتنا دائما ما تتجاوز 27 درجة مئوية. لكن عندنا يا جماعة بيوت مكيفة، عندنا مستشفيات مكيفة، عندنا فنادق مكيفة، عندنا سيارات مكيفة، وعندنا أماكن برضو درجة حرارتها أقل من ده، ففي الأماكن المكيفة زي ما أنا ذكرت قبل ودرجة حرارتها أقل من 27 من 22 ل 25 زي ما بالضبط في البيوت المكيفة وفي المستشفيات والفنادق والغيره، من الفيروس بعيش 5 أيام في الرطوبة دي، رطوبة المكيف دي تعيش 5 أيام. بالتالي يا جماعة برضو في احتمال، مع إننا صحيح ما أقول للناس برضو الناس اللي بيقولوا إنه نحن أقل احتمالية صحيح، لكن برضو عندنا فرص إنه ينتشر باعتبار إننا في الدرجة المطلوبة لتكاثر لعيشة هذا الفيروس موجودة، وده اللي داير أقوله في الكلام، عشان كده الناس تاخذ الحيطة والحذر، يعني ما المسألة يعني خلاص نحن حرارتنا عالية والفيروس ما بيعيش، لا في ممكن برضه يا جماعة.
بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج صحتنا، البرنامج الأسبوعي الذي يعنى بالأوبئة وخطرها. على حياتنا وكيفية تفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها وتأثيراتها على حياتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل. لكم مني أطيب التحايا.
صحتنا.